غنائم. عندنا بحث، ذكرنا بعنوانه. مر علينا عن جصة بن دجاجة عن أم سلمة، فمن هي جصة؟
روت عن أبي ذر وعلي وعائشة وأم سلمة وعنها وروى عنها قدامة بن عبد الله العامري وعفلة بن خليفة ومخدود الذهبي وعمر بن عمير بن مخدود قال العجلي قال العجلي ثقة تابعية وذكرها ابن حبان في الثقات قلت أي من حجر وذكرها أبو نعيم في الصحابة فقال البخاري عند جسرة عجائب قال أبو الحسن بن القطان.
إذا الآن في خلاف، بعضهم ذكرها في الصحابة وقال البخاري عند جسرة عجائب. نعم.
قال أبو الحسن بن القطان هذا القول لا يكفي لمن يسكت ما روى. قال ابن حجر كأنه يعرض بابن حجر لأنه زعم أن حديثها باطل. طبعا لها أبو داود ومسائل.
أحسنت، يعني ابن حزم يرى أن حديثها باطلة. طيب وأمها معنا خبر؟ أمها جصة بن دجاجة، يمكن أبوها، لكن في دجاجة حرف الدال. إيه لا يظهر عموما الحديث. نعم. والتهذيب الكتاب اللي معك ما وش هذا؟ ها؟ زين، المرجع تهذيب التهذيب. نعم. كم الصفحة والجزء؟ أحسنت، بارك الله فيك. أبي دال أبدا. بارك الله فيك. هذا حديث باطل، موضوع هذا لا يحل المسجد لجنب ولا الحال إلا رسول الله وعلي وفاطم والحسن والحسين، ألا قد بينت لكم الأسماء أن تضلوا. هذا موضوع أبو الحسن عند كل أبو الحسن قطان. قول البخاري ويقول عنده عجائب، فيقول هذا القول لا يكفي لإسقاط كل ما روات، يعرض بابن حزم، فكان ابن حزم يسقط ما روات معتمدا على كلام البخاري. سبب الذنب على قول البخاري. طيب،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. ذكر الإمام الحافظ ابن كثير في كتابه الفصول في فصل خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، قلت فلهذا قال بعض أصحابنا بطهارة سائر فضلاته صلى الله عليه وسلم حتى البول والغائط من وجه غريب، واستأنسوا في ذلك بما رواه البيهقي عن أبي نصر بن قتادة قال حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن حامد العطار قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج عن ابن جرير عن ابن جريج قال أخبرتني حكيمة بنت أميمة عن أميمة أمها عن أميمة أمها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول في قدح من عيدان ثم يوضع تحت سريره، فبال فيه ووضع تحت سريره، فجاء فأراده فإذا القدح ليس فيه شيء، فقال امرأة يقال لها بركة كانت تخدم لأم حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة، أين البول الذي كان في هذا القدح؟ قالت شربته يا رسول الله. هكذا رواه وهو إسناد مجهول، فقد أخرجه أبو داود والنسائي من حديث حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج، وليس فيه قصة بركة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اعتماد أن فضلات عليه الصلاة والسلام طاهرة، واعتماد أن هذا من الخصائص، هذا غير صحيح. والأصل أن فضلاته كغيره من الناس لأنه بشر، ولا يخلو من اعتمد هذه من جانب غلو في حق النبي عليه الصلاة والسلام، ويقال إن إكرامه واعتقاد عظيم منزلته لا تكون بمثل هذا. والحديث المذكورة أو الروايات هذه أنه بال ثم شربه من شربه، كل هذا لا يثبت، ولو وقع لأنكره النبي عليه الصلاة والسلام جزما، لأن هذه أمور ليس فيها تشريع ولا يمكن أن يمكن منها أصحابه. وكون بال في قدح، نعم هذا ورد لما كان مريضا عليه الصلاة والسلام كان يبول في قدح تحت سريره، لكنه كان يعتمد هذا دائما وشربه من شربه، كل هذه أعرض عنها ولا يثبت منها شيء. في قدح من عيدان ثم يوضع تحت سريره، ما هذه ما معنى قول من عيدان؟ قطعا ليست عيدان المتبادرة، لأن هذه ما تمسك الماء. تخدم لأم حبيبة، تخدمه ولا عنك لأم حبيبة، قال بركة كانت تخدم لأم حبيبة، تخدمه أحسن، يعني هي لأم حبيبة وكانت تخدم النبي عليه الصلاة والسلام. كيف تقول؟ إيه ناجي والله، الله أعلم. معروف يعني قد يكون من الخشب. أيوة بس القدح أي خلاص أي نعم. إحنا العيدان نفهم يعني عود يجمع إلى جنب عود. حتى هذا ما الله أعلم به. في الأول أقول فإنه متروك الحديث، عندك تخريج عليها؟
أي حديث؟
حديث شرب من الزبيد دمه. شيء؟ أيوة. بدون إسناد. وفي الأول يقول وهذا إسناد ضعيف لحال عبيد بن القاسم. عندي عبيد. إن الصواب هنيد. طيب ماشي.
كتاب الصلاة. فمن ذلك الضحى والوتر لما رواه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي من حديث أبي جناب الكلبي واسمه يحيى بن أبي حية عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث هن علي فرائض وهي لكم تطوع النحر والوتر وركعتا الضحى. اعتمد جمهور الأصحاب على هذا الحديث في هذه الثلاث فقالوا بوجوبها. وقال الشيخ تقي الدين بن الصلاح رحمه الله تعالى تردد الأصحاب في وجوب السواك عليه وقطعوا بوجوب الوتر والأضحى والوتر عليه مع أن مستنده الحديث الذي ذكرنا ضعفه. ولو عكسوا فقطعوا بوجوب السواك عليه وترددوا في الأمور الثلاثة لكان أقرب ويكون مستند التردد فيها أن ضعفه من وجه ضعف رواية أبي جناب الكلبي وفي ضعفه خلاف بين أئمة الحديث فقد وثقه بعضهم والله أعلم. قلت جمهور أئمة الجرح والتعديل على ضعفه. وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في الثلاثة المذكورة ترددا لبعض الأصحاب وأن منهم من ذهب إلى استحبابها في حقه صلى الله عليه وسلم. وهذا القول أرجح لوجوه أحدها أن مستند ذلك هذا الحديث وقد علمت ضعفه وقد روي من وجه آخر في حديث مندل بن علي العنزي وهو أسوأ حالا من أبي جناب. والثاني أن الوتر قد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أنه كان صلى الله عليه وسلم يصليه على الراحلة وهذا من حجتنا على الحنفية في عدم وجوبه لأنه لو كان واجبا لما فعله على الراحلة فدل على أن سبيله المندوب والله أعلم. وأما الضحى فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنه كان لا يصلي الضحى إلا أن يقدم من مغيبه فلو كانت واجبة في حقه لكان أمر مداومته عليها أشهر من أن ينفى. وما في هذا الحديث والحديث الآخر أنه كان يصليها ركعتين ويزيد ما شاء الله فمحمول على أنه يصليها كذلك إذا صلاها وقد قدم من مغيبه جمعا بين الحديثين والله أعلم.
إذا تبين أنه لا يختص بوجوب هذه النحر والوتر وركعة الضحى إنما هي سنة في حق عليه الصلاة والسلام كحق غيره. ثم ذكر أنه اعتمد على عدم وجوب الوتر بأنه كان يصليه على الراحلة. ما وجه الدلالة؟ إنما أنه كان فرضا ما صلىه على الراحلة لأن الصلاة على الراحلة تكون في غير الفريضة وهو استدلال كما ترى جيد إلا أن يقول هو واجب وليس فرضا. يقول واجب وليس فرضا عندما يفرق بين الفرض والواجب لكن مهما كان لا يصلى على الراحلة إلا النافلة. وقوله لا يقدم من مغيبة المغيبة يعني من سفر. وتعرف هناك خلاف في سنة الضحى هل هي سنة مطلقا أو سنة لمن قدم من مغيبة يعني من سفر أو سنة لمن لا يصلي الليل. والصواب من هذا أنها سنة مطلقا كما ثبت في حديث أبي ذر أنها تجزي عن الصدقة الواجبة اليومية يصبح على ابن آدم في كل يوم على كل سلامة صدقة إلى أن قال ويجزي من ذلك ركعة الضحى. إذا هذه تسقط من الخصائص حيث لم يثبت فيها خاصية. خاصية أخرى
مسألة، وأما قيام الليل وهو التهجد وهو غير الوتر على الصحيح لما رواه الإمام أحمد والنسائي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل وإسناده جيد، وإذا تقرر ذلك فاعلم أنه قد قال جمهور الأصحاب إن التهجد كان واجبا عليه وتمسكوا بقول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال عطية بن سعيد العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى نافية لك يعني بالنافلة أنها للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة أمر بقيام الليل فكتب عليه. وقال عروة عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه. فقالت عائشة يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. رواه مسلم عن هارون بن معروف عن عبد الله بن وهب عن أبي صخر عن ابن قصيط عن عروة به وأخرجاه من وجه آخر عن المغيرة بن شعبة. وروى البيهقي من حديث موسى بن عبد الرحمن الصنعاني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة علي فريضة وهن سنة لكم الوتر والسواك وقيام الليل. ثم قال موسى بن عبد الرحمن هذا ضعيف جدا ولم يثبت في هذا إسناد والله أعلم. وحكى الشيخ أبو حامد رحمه الله تعالى عن الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى أن قيام الليل نسخ في حقه صلى الله عليه وسلم كما نسخ في حق الأمة فإنه كان واجبا في ابتداء الإسلام على الأمة كافة. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وهذا هو الصحيح الذي تشهد له الأحاديث منها حديث سعد بن هشام عن عائشة وهو في الصحيح معروف. وكذا قال أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى.
إذن ماذا يرى ابن الصلاح والنووي؟
ليس
يرى يعني أنهما فرض في حقه وحق الأمة ثم نسخ فصار نافلة للجميع. ننظر ماذا قال ابن كثير.
قلت والحديث الذي أشار إليه رواه مسلم من حديث سعد بن هشام أنه دخل على عائشة أم المؤمنين فقال يا أم المؤمنين أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله حتى انتفخت أقدامهم وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. وقد أشار الشافعي إلى الاحتجاج بهذا الحديث في النسخ وبقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك قال فأعلمه أن قيام الليل نافلة لا فريضة والله سبحانه وتعالى أعلم.
إن كان ابن كثير الآن يرجح ما رجح ابن الصلاح والنووي معتمدا على قول عائشة قام النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم ثم أنزل الله التخفيف. كلمه نافله لك فاعلموا ان قيام الليل نافله لا فريضه. هذا في الوتر وهو الان يتكلم عن قيام الليل. لا الحديث فيه نظر من حيث الصحة وتوياه القرآن وإن ثبت فهو محمول على السنية فلا كدية لأن الصلوات خمس لا مزيد عليها. هنا. من حديث هشام بن سعد. بالعكس هشام بن سعد من راجع مسلم. معناها على قولين، إما النافلة يعني زيادة لك، أو أنها نافلة يعني غير فريضة. والله هذا هو الأصل، وكونه يقوم على سبيل السنية ويدام عليها هذا أبلغ في تعبده. وهي على كل حال الآن مسألة نظرية، يعني ما يترتب عليها حكم. نعم. خطيف العوفي ضعيف، روايته عن ابن عباس ضعيفة.
مسألة، وفاتته ركعتان بعد الظهر فصلاهما بعد العصر وأثبتهما وكان يداوم عليهما كما ثبت ذلك في الصحيح، وذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم على أصح الوجهين عند أصحابنا، وقيل بل لغيره إذا اتفق له ذلك أن يداوم عليهما، والله تعالى أعلم.
إن هذه خاصية وهي المداومة على ركعتين بعد العصر، فالوقت نهي، لكن لما صلاهما أول مرة أحب أن يداوم عليهما، لأنه إذا عمل عملا عليه الصلاة والسلام أثبته. وأما قضاء الراتبة فهذا له ولأمته، لكن قضاءها في وقت النهي هو الخاصية. إنه شغل عنهما، له شغل عن ركعتي الظهر ولم يستطع أن يصليها إلا بعد العصر، ثم بعد ذلك داوم عليها ركعتين بعد العصر غير الظهر، يعني كان يصليها في وقتها. نعم. ها؟ قضاء النافلة في وقت النهي هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأما قضاء النافلة في غير وقت النهي فهذا له ولأمته، من نام صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. لا يداوم عليها، يقضيها فقط، هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. هو قضاها بعد العصر هذا من خصائصه، وداوم عليها أيضا من خصائصه. نعم.
مسألة، وكانت صلاته النافلة قاعدا كصلاته قائما وإن لم يكن له عذر بخلاف غيره، فإنه على النفس من ذلك، واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، فأتيته فوجدته يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسي، فقال ما لك يا عبد الله بن عمر؟ قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا، فقال أجل، ولكني لست كأحد منكم.
مش تخرج الحديث عندك؟ رواه البخاري، رواه مسلم، لكن هل فيها زيادة هذه؟ ولكن لست كأحد منكم. هو حديث مسلم لكن بهذه الألفاظ ينظر في هذه الزيادة، الله أعلم. هو أعزاء المسلم لكن بكل هذا اللفظ لا نحتاج أن نتأكد أيضا، تأكد لنا يا خالد إن شاء الله. طيب نقف على المسألة هذه، بارك الله فيكم.